بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم في هذا الدرس الثاني من شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أخذنا الباب الأول وهو باب معرفة الله والإيمان به، وتدارسنا بعض الأحاديث في هذا الباب، ثم توقفنا عند قوله رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم جليل، قال فيه عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. المراد بالمفاتيح هنا الخزائن، وقيل مفاتيح الخزائن، يعني هذه الخزائن التي في علم الله جل وعلا خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يحيط بها ولا يعلمها ولا يعرفها من كل وجه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: لا يعلم ما في غد إلا الله، لأن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يعلم أحد ما في غد. ولذلك لما قام بعض الأنصار الصغار منهم يقولون: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم. نهاهم من يقول هذا القول، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. أما الرسول لا يعلم ما في غد عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلعه الله جل وعلا. أما أنه يعرف الغيب، لا يعرف الغيب، لو كان يعرف الغيب لما خرج في أحد، وتسبب ذلك بقتل بعض أصحابه، ولما سقط بالحفرة عليه الصلاة والسلام في أحد، ولما حصلت له كثير من الأمور. وإنما كما قال الله جل وعلا له: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا أن يطلعه الله جل وعلا على شيء عن طريق الوحي، أنه سيحصل كذا ويحصل كذا، فهذا يخبره الله جل وعلا به. أما الغيب فهو من علم الله سبحانه وتعالى. قال: لا يعلم ما في غد إلا الله. ماذا يحصل لك غدا؟ موت أو حياة أو رزق أو غير ذلك، أو مشاكل أو أمراض أو غير ذلك من الأمور، لا يعلمه إلا الله. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، هذه الأرحام ماذا فيها؟ من يحيا، من يموت، من يحصل له كذا أو كذا، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: الآن العلم الحديث يعرفون ما في رحم المرأة مثلا إذا كان ذكرا أو أنثى أو غير ذلك. نعم، هذا علم جزئي، أما العلم بهذا من كل وجه لا يعلمه إلا الله. هل يعلمون هذه النطفة أو هذه النطفة هي التي تسببت في هذا الطفل؟ لا يعلمون. كم مقدارها؟ لا يعلمون. يعرفون أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، عاشر يوم؟ لا يعلمون. هل يعرفون في أول الأيام أنه ذكر أو أنثى؟ لا يعلمون. بعد أن يتخلق يعرفون. هل يعرفون إذا ولد يولد حيا أو ميتا؟ لا يعلمون ولا يجزمون. وكم من أطباء اجتمعوا فقالوا إن هذا الطفل مشوه وفيه كذا وكذا وكذا ولن يعيش، ثم عاش وولد على أحسن تقويم. وكم من أطباء قالوا وقالوا فأخطأوا، لأن هذا في علم الله سبحانه وتعالى، هم لا يعلمونه. ثم إذا ولد هل يعلمون ماذا يحصل له من شقاء أو سعادة أو غير ذلك؟ هذا لا يعلمونه، وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. كذلك المطر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فإن قيل الآن الأرصاد تقول أن سيحصل مطر غدا أو بعد غد أو الأسبوع القادم، هناك حالة مطرية، هذا يخطئون فيه أكثر مما يصيبون. ثم إذا أصابوا لا يعلمون مقدار المطر كم إلا الله جل وعلا، هم لا يعلمون. وكم من مرة قالوا سيأتي مطر شديد ثم لم يأتي، وكم من مرة قالوا سيأتي مطر يسير ثم أتى مطر شديد، وكم من مرة أخطأوا فيها. إنما هم يقدرون، أن ترى السحابة مقبلة فتظن أنه إن شاء الله فيها مطر، ثم تمر عليك السحاب ولا ينزل شيء من المطر، وقد يكون الجو صحوا ثم في لحظة واحدة تتجمع السحب ثم ينزل المطر من فضل الله جل وعلا. قال: ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. كم من إنسان يعيش في بلاده سنوات طوال، 60 أو 70 أو 80 سنة، ثم الله جل وعلا يجعله حاجة في بلاد أخرى يموت فيها، لأنه لا يعلم أين يموت إلا الله جل وعلا. هو الذي يعلم أين يموت الناس، وهو سبحانه وتعالى يقدر لهم متى يموتون وأين يموتون. وقد ذكر في الإسرائيليات أن ملكا أتى عند داود عليه السلام، ملكا أتى عند سليمان عليه السلام، فرأى رجلا، فكان الرجل يقول لسليمان: أريد أن أنتقل من هذه البلاد إلى بلاد بعيدة. فأجابه سليمان لذلك وأرسله بالريح أو بالجن، الله أعلم. فتعجب الملك فقال له سليمان: لما تعجبت؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى أرسله، جل وعلا أرسله، كتب أنه يموت في البلاد الفلانية. وسبحان الله، كنت أستغرب ما كيف سينتقل إلى هذه البلاد في ذاك الزمان. ثم جعل الله عز وجل له حاجة في ذلك. الشاهد أنه لا يعلم متى يموت إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى يعلم أين يموت العبد ومكان موته وغير ذلك. قال: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. الساعة متى تقوم؟ هذا علمها عند ربي سبحانه وتعالى. وذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن جبريل سأل النبي: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني خير الخلق، خير خلق الله والرسل محمد لا يعلم، وخير الملائكة لا يعلم، إذا كان لا يعلم فمن ذا الذي يعلم؟ فأي شخص يقول لك أن الساعة ستقوم في الوقت الفلاني وهناك حسابات فلكية وكذا وكذا، هذا كذاب دجال، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا توجد يعني نفس تعلم بأي أرض تموت ولا تعلم الغيب ولا تعلم الساعة. أي رجل يأتيك يقول لك أنه يعلم الغيب وسيقع كذا أو كذا، هذا كذاب دجال. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن، وفيه قول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن الله عز وجل علمه أحاط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، فيعلم الغيب سبحانه وتعالى ويعلم ما سيقع، يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في الحاضر، وهو جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون يعلمه الله جل وعلا، حتى الذي لم يقع لو وقع فإن الله يعلمه، يعلم صفة وقوعه لو وقع، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا لن يقع، لن يردوا إلى الدنيا أبدا، لأن الله كتب عليهم أن لا يعودوا إليها، لكن لو عادوا إلى الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم سيعودون إلى كفرهم. قال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني هم ما خرجوا، لكن لو خرجوا فإن الله يعلم الصفة التي يخرجون فيها. فهذا من الله جل وعلا. نستفيد من هذا الحديث أيضا بعد أن نعلم أن الله أحاط بكل شيء علما، أن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا جل وعلا. في قول عليه الصلاة والسلام: ولا تدري نفس بأي أرض تموت. تخيلوا أيها الإخوة، لو كان الواحد منا يعلم أين سيموت ومتى سيموت، ماذا يحصل له؟ كل يوم يتقدم كل ما يزيد همه وغمه خوفه من الموت، فيقع له من الهم والغم شيء عظيم. وبعض الناس قد يتجرع على معاصي والذنوب فتجده يمارس الفجور لأنه سيموت بعد 10 سنوات. وكثير من الأحيان إذا ران القلب، إذا ران الذنب على القلب ثم تجمعت الذنوب شيئا فشيئا، فإنه يعسر على العبد تركها، لأنه اعتاد على الذنوب والمعاصي، لأنه يقول: أجلي بعد 10 سنوات، إذن فلأتمتع بالمحرمات وأفعل ما أشاء، ثم بعد 10 سنوات أتوب إلى الله جل وعلا. فهذا لا شك أنه من رحمة الله جل وعلا جعل الأجل لا نعلمه ولا ندركه. أيضا نعلم في هذا الحديث أن الله يعلم الغيب، يعلم ما نخفي في صدورنا، ونعلم ما نخفي في بيوتنا، ونعلم ما نخفي إذا غبنا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. مهما أخفيت عن الله فيما تظن أنه يخفى عليه، فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، فهو يدرك كل شيء ولا يفوته شيء سبحانه وتعالى. وفي قوله ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، يعني نام في ظل هذه الشجرة، فأخذ قال قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم جليل. هذا الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام في قصة رجل، هذا الرجل ضرب به مثلا، يقول الله جل وعلا: أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل. ما هي قصة هذا الرجل؟ هذا الرجل رجل كان معه ناقته، وناقته عليها طعام وشرابه، يعني مقومات الحياة كلها عند هذه الناقة، دابة يركبها، طعام يأكله، شراب يشربه. فجأة انفلتت عنه دابته ثم هربت. الرجل رأى شجرة فاضطجع تحت هذه الشجرة، ينتظر ماذا؟ ينتظر الموت، لا ينتظر الناقة، لأنه لا يظن أن هذه الناقة ستعود إليه. ماذا صنع؟ اضطجع تحت الشجرة ينتظر الموت، متى ينزل به هذا الموت؟ يقول عليه الصلاة والسلام: استيقظ هذا الرجل فرأى ناقته فوق رأسه، فماذا قال؟ أخذ بخطام الناقة، الخطام الحبل الذي يربط بالناقة من رأسها وتقاد به. فلما أخذ بخطام الناقة وفرح من شدة الفرح أخطأ، لأنه كأنه رأى الحياة بعد الموت. الرجل كان ميت، الآن رأى الحياة، فقال هذا الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رأيت هذا الذي أخطأ من شدة الفرح وأتى عليه فرح جعله يخطئ في هذه الكلمة العظيمة الخطيرة: الله جل جلاله من فوق 7 سماوات وهو مالك الملك سبحانه وتعالى المتصرف في جميع الأمور، يفرح لتوبة عبده إذا تاب. الله أكبر. وهو الغني ونحن الفقراء، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلينا، نحن نحتاج إلى فضله ومنته وكرمه، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بهذا مثلا. أيها الإخوة الأكارم، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، والتوبة يحبها الله جل وعلا. كلنا نخطئ ويقع منا ذنب وتقصير وخلل، لكن الشأن في توبتك إلى الله جل وعلا، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انظر إلى سعة فضل الله ورحمته وكرمه ومنته، كيف يذنب العبد ثم إذا تاب فرح الله بتوبته. ومن الذي وفقه للتوبة؟ الله. ومن الذي فرح بهذه التوبة؟ الله. ومن الذي أكرمه بعد التوبة؟ الله. فالله جل جلاله يكرم ويعطي ويتفضل سبحانه وتعالى. يجب على العبد أن يحرص على التوبة، لأنه يعلم أن الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويفرح بتوبة العبد ويكرم العبد إذا تاب. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ففضل الله واسع على عبده يقبل توبته، بل إن الله جل وعلا إذا قبل التوبة فرح بها، بل إن الله عز وجل يبدل السيئات إلى حسنات. فلذلك العبد يجب عليه أن يقبل على الله وأن يتوب إلى الله. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وهو عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك دائما يتوب، دائما يتوب صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كان هذا حاله، فما ظنكم بحالنا نحن وقد وقعت من الذنوب والمعاصي والتقصير وغير ذلك؟ نحتاج إلى توبة والرجوع إلى الله جل وعلا والاستغفار والندم. التوبة تحتاج إلى 3 شروط: الندم والعزم وعدم العودة. يندم على ما فعل، يعزم على توبته وعلى أن لا يعود، ولا يرجع إلى ذنبه الذي كان يفعله، فحينها تكون توبته سليمة صحيحة. وإذا كان الذنب في حق بني آدم فإنه يعني يرجع الحقوق إلى بني آدم. إذا كان أخذ منهم أموال يرجع هذه الأموال، إذا كان تكلم فيهم وظلمهم يستأذن منهم ويستبيحهم في الدنيا قبل الآخرة. في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفنا بالله. بماذا عرفنا بالله؟ أن الله له صفة الفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبده. فالله جل وعلا له صفة الفرح فيفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى، وهي صفة فعلية، كل ما تبت ورجعت إلى الله كلما فرح الله جل وعلا بذلك. في هذا الحديث أيضا إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وهذا يدعونا إلى التعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. التعرض لرحمة الله كيف؟ بالتوبة. كل ما تبنا كل ما تعرضنا لرحمة الله سبحانه وتعالى. والله يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث في قوله اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أن الله جل وعلا يتجاوز عن خطأ بني آدم، خطأ العباد معفو، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن أخطاء بني آدم، كما قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، كما في صحيح مسلم. فالخطأ معفو عنه، والخطأ والنسيان والإكراه أسقطه معبودنا الرحمن، فالله سبحانه وتعالى أسقط الخطأ والإكراه والنسيان من الناس، فما يقع منك من غلط معفو عنك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ثم قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا في فضل الله جل وعلا وسعة رحمته وتوبته وعفوه ومغفرته لعباده، هذا يحببنا إلى الله جل وعلا، أن الله دائما يبسط يده ليتوب العبد كلما أذنبت في صباح أو مساء. لو قدر أنك أذنبت في صباح فإنك تتوب في الصباح، لأن الله عز وجل يبسط يده ليقبل التوبة، ولو أخطأت في المساء كذلك، لا يحتاج إلى أن تؤخر تقول أن الله لا يقبل التوبة إلا بعد أسبوع أو في المساء أو في الصباح، لا، في كل الأوقات يقبل الله عز وجل التوبة من عبده سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن لله جل وعلا يد يبسطها سبحانه وتعالى كما ذكرنا في درسي أمس. وفي هذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس من مغربها، الله يقبل التوبة من عباده إلا في حالة عامة وحالة خاصة. أما الحالة العامة فإذا طلعت الشمس من مغربها لم يقبل الله توبة من أحد من خلقه، كما جاء في الحديث إذا طلعت الشمس من مغربها ورأى الناس آمنوا أجمعون، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا الحديث صحيحين، أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس إذا طلعت مغربها تاب الناس كلهم لكن لا تقبل توبتهم لأنه قد انقطع التوبة. الأمر الثاني وهي توبة خاصة، إذا بلغت الروح الحلقوم يقبل الله من العبد التوبة مهما كان حاله ومهما كان ذنبه ومهما كان مرضه حتى تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم فحينئذ لا تقبل التوبة. وفي هذا الحديث هذا الحديث يعني من آثار جود الله عز وجل وكرمه ورحمته وفضله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل لا يعاجل العاصي بالعقوبة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، معناه أنك مهما أذنبت فإن الله لا يعاجلك بالعقوبة، ولو يعجل الله عز وجل للناس بعقوبتهم ما ترك عليها على ظهرها من دابة. لو أن كل إنسان عمل سيئة أو كفر بالله أو وقع منه ذنب كبيرة أو وقع منهم معاصي عظيمة عاجله بالهلاك لما بقي أحد، لكن الله جل وعلا لجوده وكرمه وفضله ومنته سبحانه وتعالى لا يعاجل العبد بالعقوبة بل يجعل له باب التوبة مفتوح. قال ولهما يعني للبخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، قال بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى، سبي هوازن يعني في إحدى المعارك مع هوازن قدم له بالسبي، فإذا امرأة من هذا السبي تسعى تجري ماذا تصنع إذا وجدت صبيا من السبي أو في السبي فأخذته فألزقته ببطنها وأرضعته، ترضع أي صبي ليس ابنا لها وإنما أي صبي تراه ترضعه. فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ تظنون هذه المرأة لو وجدت ولدها تطرحها في النار؟ فقال الصحابة لا والله، يعني هذا معروف مستحيل، لأنه المرأة هذه ما تركت أطفال الناس، أرضعتهم واجتهدت في ذلك وكانت تجري لأجل هذا الأمر، هل تصور أنها تربي ولدها في النار؟ هذا يستحيل. فقلنا لا والله. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، هذه المرأة أرأيتم رحمتها لأبناء الناس فرحمتها لولدها أعظم وأكبر، فإن الله جل جلاله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا يدل على سعة رحمة الله جل وعلا، نعرف أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده جل وعلا، لا يعاجلهم بعقوبة، وهو أرحم بنا من أمهاتنا. أتظن أن أمك ستلقي بك في النار إذا بررتها وأحسنت إليها؟ لا والله، يستحيل. حتى لو حصل منك تقصير فإنها لا تلقي بك في النار، الله أرحم بنا من أمهاتنا. ولذلك جاء عن حسن البصري رحمه الله أنه وقف يوما على قبر فقال طوبى له، فقال رجل: أتعرفه؟ قال: لا. يعني استغرب أنك تقول طوبى له ثم أنت لا تعرفه، فقال: ولكنه قدم على أرحم الراحمين. يعني أن الله أن هذا الرجل لما توفي قدم على أرحم الراحمين، والظن بأرحم الراحمين أنه يغفر ويرحم ويتجاوز سبحانه وتعالى. فلذلك نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى ونطمع في فضله أن الله يرحمنا حتى ونحن في هذا الوباء. نحسن الظن بالله عز وجل أن الله عز وجل يجعل فيه رحمة لنا وتكفيرا لخطايانا وذنوبنا، وأن الله سيدفع عنا هذا المرض عاجلا غير آجل. قال: ولهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وأن الله رحيم بعباده. ونحن في هذه الحديث كما تلاحظون نتقرب، يعني نتعرف إلى الله جل وعلا أكثر فأكثر، فنعرف سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، يعني في اللوح المحفوظ، فهو عنده فوق العرش. هذا إثبات صفة العلو لله جل وعلا، لأن العرش فوق السماوات كما هو معلوم، والله سبحانه وتعالى كتب عنده، يعني عنده قريبا منه عند العرش، فهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق العرش، العرش فوق السماوات والله فوق العرش، وهذا إثبات صفة العلو الذات لله جل وعلا. قال: إن رحمتي غلبت غضبي. رحمتي غلبت غضبي، يعني لو وجدت أسباب وموجبات الرحمة ووجدت أسباب وموجبات الغضب. يعني عنده طاعات وأعمال صالحة، ورجل يعني يصلي، لكن عنده كذلك ذنوب ومعاصي وعنده تقصير. الآن وجد سبب وموجب لغضب رحمة الله، ووجد سبب وموجب لغضب الله عز وجل، أيهما يغلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقول: إن رحمتي غلبت غضبي. فرحمة الله أعظم من غضب الله سبحانه وتعالى. وهذا ذي أن بعض الصفات أعظم من بعض، صفات الرب جل وعلا يفضل الله بعض الصفات أعظم بعض، كما أن كلام الله عز وجل يتفاوت، آية الكرسي أعظم من غيرها، وسورة الفاتحة أعظم من غيرها، وكله كلام الله عز وجل. لكن الله بعض صفاته أعظم من بعض، كما قال: ولكن رحمتك أحب إلي، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وبرضاك من سخطك. فهو يلتجئ إلى الله عز وجل ويرغب في بعض أسمائه وصفاته أعظم من بعض، لأن هذه يحل بها غضبه جل وعلا، وهذه يحل بها رحمته سبحانه وتعالى. قال: ولهما عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أيضا هذا الحديث فيه بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. الله جعل 100 رحمة، رحمة واحدة فقط أنزلها على عباده، وهذه الرحمة في الخلق، في بني آدم، وأيضا في الجن، وأيضا في البهائم. أرأيت منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا الرحمة التي وسعت قلوب بني آدم في الأمهات والآباء والإخوة والأخوات وغير ذلك، كل هذه الرحمة تساوي جزء يسير من رحمة الله عز وجل، لأن رحمة الله 199 رحمة، هذه واحدة. ثم أيضا كذلك ما يتراحم به الجن مع أبنائهم، وما تتراحم به حتى الوحش والطير، فإن هذا جزء يسير. حتى ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك مثل، بماذا؟ بالدابة ترفع حافرها عن صغيرها حتى لا تكسره أو تضره أو تقتله أو غير ذلك. انظر إلى هذا الوحش مثل الأسد أو اللبوة أو الفهد أو النمر أو غير ذلك، كيف تعتني بصغارها وترحمهم؟ هذا جزء يسير من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يعني بيان سعة رحمة الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ربكم ذو رحمة واسع، رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي هذا الحديث ضرب الأمثال لأجل التعليم والتوضيح. الأمثال تضرب لأجل أن يوضح، ولذلك العرب كثرت عندها الأمثال واعتنوا بها وألفوا فيها المؤلفات مثل مجمع الأمثال للميداني وجمهرة الأمثال وغير ذلك من الكتب التي ألفت في الأمثال، لأن الأمثال فيها حكمة وفيها منفعة. وتلك الأمثال نضربها للناس يوم يعقلها إلا العالمون. فالأمثال تحتاج إلى عقل وفهم وإدراك، وجه الدلالة من هذا المثال. قال: ولمسلم معناه، يعني معنى الحديث المتقدم من حديث سلمان: وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. يعني هذه الرحمات التي هذه الرحمة التي عند الله عز وجل، كل رحمة تملأ ما بين السماء والأرض. انظر ماذا يملأ ما بين السماء والأرض، ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام. لو قدر أن رحمة الله جعلت يعني في السماوات والأرض لوسعتها وملأتها جل وعلا. وهذا يعني يدعونا إلى التعرض إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ما يحبه الله نفعله حتى يرحمنا الله جل وعلا. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، رواه مسلم. الآن الكافر إذا عمل حسنة هل يجازى؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذي يشرك لا يقبل معه عمل، الشرك يبطل كل الأعمال. مثل إنسان توضأ وأراد أن يصلي ثم انتقض وضوءه وكبر وصلى، وصلى صلاة سليمة وهو يعلم أنه انتقض وضوءه، صلى صلاة كاملة تامة خشع فيها، هل صلاته مقبولة صحيحة؟ لا، غير صحيحة، صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها. يقول لك: يا أخي أنا استقبلت القبلة وأنا لبست طاهر وأنا صليت في وقت وأنا فعلت كذا وكذا، عدد لك الشروط ثم فعلت الأركان والواجبات والسنن، لماذا صلاتي باطلة؟ تقول أنت انتقض عندك الوضوء فبطلت الصلاة. التوحيد يبطل الشرك، إذا وقع في الشرك الأكبر بطل التوحيد كله ولم يقبل من الأعمال شيء. إذن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من شيء، هل يجازيه؟ يعني هم عندهم بر وعندهم إحسان ويطعمون الجائع ويعالجون المريض ويفعلون أفعال وعندهم عدل، هل الله سبحانه وتعالى يضيع أعمالهم كلها؟ نقول لا، الله عز وجل قال: ولا يظلم ربك أحدا. إذن ماذا بماذا يجازيهم؟ يجازيهم بها في الدنيا، يعجل الله له الحسنة في الدنيا، أما في الآخرة ما لهم من نصيب عند الله عز وجل. يعجل له ثوابه في الدنيا، يجعلهم في أمن وفي رغد في العيش وفي صحة، أو يجعلهم في رزق ومال، أو يصلح أبناءهم فيبرون بهم، أو يجعلهم الله من الدنيا ما يجعل، لكن في الآخرة ليس له شيء. ولذلك الدنيا جنة الكافر، لماذا؟ لأنه بالنسبة للآخرة هو في جنة وفي نعيم فيستمتع بها ويعطيها الله ما يعطيه سبحانه وتعالى. وأما المؤمن فإن الله عز وجل يدخر له حسناته في الآخرة. المؤمن إذا عمل أعمال أحيانا قد لا يثاب على هذه الأعمال في الدنيا، بمعنى أنه قد يبتلى ويحصل له جوع وتعب وغير ذلك، هل يذهب ثوابه؟ لا، لا يذهب. متى يجازى بهذا الثواب؟ يجازى عند الله يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يدخر له يوم القيامة. وذاك الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. سجن المؤمن بالنسبة لما ادخره الله له في الآخرة هو في سجن. حتى لو كنت ملك من ملوك الدنيا وأعطاك الله ما أعطاك من النعيم والخيرات، ما ادخر الله لك في الآخرة هذا النعيم الذي في الدنيا لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا مهما كان بالنسبة لما عند الله جل وعلا. قال: ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، يعني أيضا يرزق في الدنيا ويرزق في الآخرة. تجد العبد المؤمن إذا أطاع الله جل وعلا يجد في نفسه راحة وطمأنينة وانشراح، وهذا يجده كل مسلم. لذلك تجد المسلم يصيبه اكتئاب وينتحر، لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاه من الراحة على قدر إيمانه، وتجد له برناءه، تجد الله يرزقه مثلا بإخوان وجيران وأهل وأرحام، تجد أن الله عز وجل يعطيه من صحته وعافيته وغير ذلك. كل واحد منا أيها الأخوة له رزق وله نعمة قد يشعر بها وقد لا يشعر بها. فلذلك الإنسان يعني يجتهد في طاعة الرب سبحانه وتعالى. ففي هذا نستفيد أن الله سبحانه وتعالى يثيب العبد في الدنيا كما يثيبه في الآخرة، وأما الكافر فليس له عند الله جل وعلا. وله عنه مرفوعة قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده إذا عمل بالطاعات والصالحات، فالله عز وجل يرضى عن عباده كما قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلأنهم بايعوا تحت الشجرة رضي الله عنهم، بذلوا أنفسهم وأرواحهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام في بيعة الرضوان فرضي الله عنهم. كذلك هذا نوع من الرضا، أن الله يرضى عنك إذا أكلت أو شربت تحمد الله عز وجل، إذا أكلت الطعام تحمد الله على هذا الطعام تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أو تقول الحمد لله. فهذا الله سبحانه وتعالى يرضى عليك عند شكرك وحمدك لله سبحانه وتعالى. حتى الماء، الماء البارد الذي تشربه هذا نعمة من الله جل وعلا، الطعام اليسير الذي قد تستقله نعمة من الله جل وعلا. فكم من عبد لا يجد هذا الطعام، وكم من إنسان الماء البارد لا يجده، وكم من إنسان قد يجد الماء لكن لا يجد اللذة فيه، وكم من إنسان عنده من الطعام والخيرات وغير ذلك لكنه لا يجد اللذة في هذا الطعام. فأنت حتى لو كان طعامك يسير تحمد الله عز وجل في كل أحوالك. في هذا الحديث نستفيد إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرضى، وهذه صفة فعلية. الله سبحانه وتعالى يرضى على عبده المؤمن إذا فعل الطاعات وإذا حمد الله على كل أحواله. ولذلك ماذا نصنع؟ نتعرض لرحمة الله ولرضا الله جل وعلا. فتجد الواحد منا كل ما أكل أو شرب يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحديث الأخير الذي نختم به درس أصول الإيمان اليوم قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، الأطيط صوت الرحل يعني الأقتابة والرحل الذي على الناقة، وقيل هو صوت الإبل وحنينها. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني السماء صدر لها صوت، يخرج لها صوت، يقول حق لها أن تأط. لماذا؟ قال: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. الصعودات يعني جمع صعيد وهو الطريق، تجأرون إلى الله يعني ترفعون أصواتكم بالاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن عظمة الرب سبحانه وتعالى. يقول: هذه السماوات التي سمكها 500 عام أطت صدر لها صوت من ماذا؟ من خلق، من خلق الله سبحانه وتعالى الملائكة. ما يوجد موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد وملك رابع راكع، أربع أصابع ملك ساجد وملك رافع. وما يعلم جنود ربك إلا هو، كما سيأتي في الحديث أنهم في البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ثم لا يعودون إليه، كما سيأتي في الكلام على الملائكة. هذا يدل على ماذا؟ على عظمة الرب جل وعلا الذي خلق هذا الخلق العظيم، وعلى كثرته، كثرة الملائكة، وعلى يعني كثرتهم عليهم السلام. أيضا هذا كما قلنا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمة سلطانه وكثرة ملائكته. أيضا هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الملائكة الذين هم ذو قوة وشدة وبأس يشتغلون بعبادة الله سبحانه وتعالى. فما ظنكم بنا نحن الضعفاء المساكين الفقراء، نحتاج إلى العبادة أكثر فأكثر، أكثر فأكثر نحتاج، لأنه ثم جنة ونار لا بد أن نجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تعلمون ما أعلم إلى آخره. هذا فيه تحذير وتنبيه وتخويف. لو نعلم ما يعلم الرسول ما في الجنة وما في النار، ما في النار من عذاب الله وما فيها من العذاب الشديد لا بكى الواحد منا بكاء عظيما ولا خاف. ولو نعلم ما فيها من أنواع العذاب لوقع من الناس خوف شديد وبكاء عظيم لهذا الأمر. لكن الله سبحانه وتعالى قد يخفي عنا بعض الأمور رحمة بنا جل وعلا. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الملائكة ما بين راكع وساجد، أن هذه من أجل العبادات الركوع والسجود. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح بها الملائكة ومدح بها الرسول عليه الصلاة والسلام عباد الله جل وعلا الصالحين أنهم يجتهدون في الركوع والسجود. وذلك من أعظم العبادات وأجلها الصلاة. قد اختلف العلماء ما هي أفضل النوافل بعد الفرائض، فقيل أنها الصلاة وقيل العلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يقوم له الليل ويصلي، لأنها عبادة لله جل وعلا. إلى هنا نكون انتهينا من الوقت المخصص لكتاب أصول الإيمان. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، إذا كان ثمة أسئلة فليتفضل الأخوة. أفضل طبعة للتدمرية والطحاوية. التدمرية طبعة السعوي هي أفضل موجود على سوقها، ويشتغل بعض طلاب العلم عليها على نسخ يعني مهمة لم يعتمدها السعوي، لأنه اعتمد على نسخ متأخرة جدا، بل نسخ أشبه ما تكون بالمعاصرة، وترك النسخ المتقدمة. أما الطحاوية فنسخة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد عثمان نسخة جيدة، ونسخة التي ضمن شرح ابن أبي العز الحنفي نسخة طيبة. نعم، يقول لو كان ثمة شخص مصاب بمرض خطير وسيموت، هل تقبل توبته؟ نعم تقبل توبته، حتى لو قيل له أنه غدا ستموت يقبل الله توبته حتى تبلغ الروح الحلقوم. يقول ما هو أفضل شرح الواسطية؟ تختلف الشروح، بعضها موسع وبعضها مطول، من أحسنها شرح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله، وهو أول شرح الواسطية، ومنها كذلك شرح شيخنا الشيخ الفوزان رحمه الله، شيخنا الشيخ ابن عثيمين كذلك شرح يعني موسع، وشرح الشيخ الفوزان مختصر لكنه نافع جدا. يقول هل ممكن توضح أن أسماء الله أعظم وصفات أعظم بعض؟ يعني الآن صفة الرحمة أعظم من صفة الغضب، ونحن نتعرض لرحمة الله ونخاف من غضب الله سبحانه وتعالى، فالله يفضل بعض الصفات على بعض، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، ذكر شيخ الإسلام تيمية. والكلام مثلا أحيانا الكلام كلام الله عز وجل صفة من صفاته، فكلامه جل وعلا بعضه أفضل من بعض، مثل آية الكرسي أفضل من بقية الآيات، والفاتحة أفضل من بقية السور كما جاء بذلك الحديث. يقول كم دليل ورد على علو الله عز وجل؟ يقول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن بعض الشافعية قال إنه يوجد 1000 دليل على علو الله، ولذلك كثرة المصنفات في علو الله، مثل كتب العقائد كلها تذكر علو الله على خلقه كلها بلا استثناء. ثم ألف ابن قدامة رحمه الله إثبات علو الله، وابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية، هذا كله في إثبات علو الله عز وجل، والذهبي ألف كتاب العلو وغير ذلك. يقول الشرك يسقط الأعمال، فماذا إذا جاء بعد الشرك توبة؟ إذا تاب العبد من الشرك فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات، والذين يدعون مع الله إلها آخر، هذا شرك، إلى قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول هل الشرك الأصغر لا يغفر؟ في خلاف بين العلماء عليه، هل يغفر أو لا يغفر، على قولين، والله أعلم بالصواب. باب الإخبار، أن تخبر عن الله جل وعلا، هذا باب واسع يقول العلماء، مثل تقول أن الله دمرهم، أن الله سبحانه وتعالى فعل بهم وفعل، ليس من أسماء الله المدمر أو من صفته المدمر، إنما تخبر، فهذا باب واسع. لذلك بعض الإخبار عن الله حتى بالنهاية يجوز، أما باب الصفات لا تقول أن الله له صفة المدمر، لا، إنما تثبت ما ورد في الكتاب والسنة فقط. والله جزاك خير، أنت كذلك، بارك الله فيك. أفضل تفسير للقرآن المبتدئ تفسير الشيخ ابن سعدي، هذا أفضل التفاسير المختصرة والنافعة. هل تخصص لنا يوم في ذكر أدلة على علو الله عز وجل؟ نعم، على كل لي خطبة بعنوان إثبات علو الله عز وجل على خلقه، ذكرت فيها نصوص الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ولعل الله عز وجل إذا شرحنا كتاب عقيدة نثبت أيضا أدلة علو الله عز وجل. يقول: هل الوباء جند من جنود الله عز وجل؟ وما هو الدليل؟ الله أعلم. الوباء بلاء من الله سبحانه وتعالى، وجنود ربك لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، لا يعلم بهم إلا الله سبحانه وتعالى. نقول إن البلاء، إن الوباء بلاء. الله ينفع بك أنت كذلك. يقول: أفضل كتاب للمبتدئ من الكتب الفقهية، أنصحك بقراءة كتاب متن من متون الفقه على مذهب المذاهب الفقهية، وتنظر فيه كتب أهل السنة مثل المالكية كتاب الرسالة من أبي زيد، الحنابلة مثل الحجاج وزاد المستقنع أو غيره، أو الدليل أو غير ذلك. يقول: هل الماتريدية من أهل السنة؟ الماتريدية ليس من أهل السنة، لا، الماتريدية والأشاعرة ليسوا من أهل السنة، هم يخالفون أهل السنة في الصفات، في صفات الرب جل وعلا، في الإيمان فهم مرجئة، في القدر فهم جبرية، في كثير من المسائل يخالفون أهل السنة والجماعة. يقول: ما قول معتمد على الله ثم عليك؟ لا حرج في ذلك، الذي منع منه العلماء فقط في التوكل، قالوا: لأن التوكل عبادة قلبية، أما الاعتماد لا حرج في ذلك. يقول: ما حكم قول ثق بنفسك؟ ثق بالله سبحانه وتعالى ثم بنفسك. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، نحن ضعفاء وفقراء نحتاج إلى إعانة الله جل وعلا. فبعض الناس يطلقها يقول: ثق بنفسك، أنه يعني كأنه يريد أن يفعل كل شيء. لا تستطيع، لو أراد الله لك أن تفعل فعلت، ولو أراد الله لك أن لا تفعل لن تفعل، وإنما ثق بالله عز وجل في كل أمورك، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول: من دخل المسجد ورأى الإمام راكع هل يركع من بعيد؟ لا تركع من بعيد، ادخل مع الإمام ثم اركع. يقول عليه الصلاة والسلام: أحد الصحابة لما ركع ثم دخل في الصف قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى هذا الفعل. يقول: حديث أبي بكر، نعم، نهاه النبي فقال لأبي بكر واسمه نفيع بن الحارث رضي الله عنه لما ركع خارج الصف ثم تقدم هكذا وهو راكع، فقال عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد. واختلف العلماء، بعضهم قال انه يعني صححها فدل على ان هذا الفعل جائز، وبعضهم قال لا، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وان كانت عبادته صحيحة لكن نهاه ان يفعل هذا الفعل، وبعضهم قال لا تعدوا، يعني لا تجري المرة الثانية، لكن الصحيح انه لا يركع حتى يدخل في الصف. ما أفضل كتاب في المعاملات والبيع والشراء؟ الكتب كثيرة في هذا الباب، وهناك فتاوى صدرت من جماعة من العلماء جمعت في البيوع، وكتب في النوازل مثل كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وأظن يعقوب با حسين له كتاب أيضا في البيوع والنوازل فيها. الصفة صفة، بارك الله، ما الضابط في باب الصفة والخبر؟ الصفة صفة والخبر خبر، وهذه الكلام فيها في كتب الصفات لو تراجع أفضل، فهي أوسع. يقول: كيف أغتسل كاغتسال النبي كان يغتسل بالصاع؟ لا توسوس في هذا الباب، اغتسل على قدر استطاعتك، إذا كنت ترى أنه قد يدخلك الوسواس في هذا الباب هذا أمر سنة، لكن لو كان أكثر من صاع صاعين أو ثلاثة لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل الغسلة يتوضأ مثل الجنابة، ثم يغسل كفيه أولا ثم يتوضأ ثم يغسل الجنب الأيمن ثم الأيسر. يقول: هل الراتب الشهري فيه زكاة؟ ليس عليه زكاة إلا إذا بقي هذا المال ودار عليه الحول، مثلا أخذت راتب 1000 ثم حفظته عندك ودار عليه الحول تؤدي زكاته. يقول نحن نصلي جماعة خارج البيت، هل نثم على مخالفة ولي الأمر؟ إذا كان ولي الأمر عندكم في بلادكم أمر في البقاء في البيوت والصلاة فيها، فإنك تبقى في بيتك وتصلي، لا تصلي خارج بيتك، لأن هذا قد يؤدي إلى انتشار الوباء وإصابة الناس. الأمر ليس بالهين، بارك الله فيك، وكبار العلماء أصدروا فتية بالبقاء في البيوت وترك صلاة الجماعة يعني في المساجد. نعم، الغسل إذا اغتسلت من الجنابة يجزي عن الوضوء، لكن الغسل التنظف يقول العلماء لا يجزي عن الوضوء، لابد من ترتيب الوضوء في أثنائه، وهذا قول شيخنا الشيخ ابن باز بن عثيمين. وقد سألت شيخنا فوزان فقال لا حرج، حتى لو ما رتب ما دام اغتسل غسلا كافيا يكفي. نقرأ آخر سؤال أو سؤالين حتى يتوقف البث. وفيك بارك. نعم، مع المضمضة والاستنشاق لابد من الغسل، المضمضة والاستنشاق. يقول هل التطوع للإمامة أفضل أو أخذ شيء عليه، خصوصا أني مدرس؟ إن تطوعت مجانا حسن، وإن أخذت شيئا عليه تستعين به على طاعة الله وتغني نفسك وأبنائك هذا حسن جدا. أحبك الله ليحتنا لأجله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن شاء الله نلتقي بكم غدا.